الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله الرابع: وما جاء في التبرك والإقعاء. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي لفظ لسعيد بن منصور قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها. وهذا حديث صحيح صححه العلامة الألباني رحمه الله. وتنبه للفظ الحديث: قعد فافترش رجله اليسرى. لم يذكر في الحديث أنه قعد التشهد الأول أو التشهد الثاني، ولهذا سيأتي أن هناك من استدل بهذا الحديث على أنه في التشهد الأخير يفترش ولا يتورك. قال: وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى. رواه أحمد وصححه الألباني رحمه الله. وهذا أيضا: فاجلس على رجلك اليسرى، ولم يعين له ما هو هذا التشهد، هل هو الأول أم الثاني، ولكن كلا الحديثين يدلان على وجوب التشهد، يدلان على وجوب التشهد. قال: حديث وائل أخرجه أيضا ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن صحيح. وحديث رفاعة أخرجه أيضا أبو داود باللفظ الذي سبق في الباب الأول ولا مطعن في إسناده، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة وابن حبان. وقد احتج بالحديثين القائلون باستحباب فرش اليسرى ونصب اليمنى في التشهد الأخير، وإن كان هذان الحديثان ليسا بصريحين، هذان الحديثان ليسا بصريحين، فلو أن الشوكاني ذكر ما بعد هذين الحديثين من الأحاديث ثم ذكر هذا القول فإن هناك ما هو أصرح وسيأتي. قال: وهم زيد بن علي والهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبو حنيفة وأصحابه والثوري. وقال مالك والشافعي وأصحابه: إنه يتورك المصلي في التشهد الأخير. وهذا قول الجماهير، فجماهير أهل العلم يرون أن التشهد الأخير فيه التورك، والتشهد الأوسط فيه الافتراش، جماهير أهل العلم. فإذا كانت الصلاة فيها تشهد واحد، إذا كانت الصلاة فيها تشهد واحد، فالصحيح أنه يفترش، يعني مثل صلاة الرواتب النوافل وصلاة الليل ونحو ذلك، الصحيح أنه يفترش، وهو قول الإمام أحمد، واختاره العلامة ابن القيم، ورجحه أئمة العصر الشيخ الباز والعثيمين والألباني وشيخنا الوادعي. هذا في الصلاة ذات التشهد الواحد، ويفهم من هذا أن المسألة خلافية، لكن هذا هو الصحيح. فالتورك لا يكون في الصلاة الثنائية التي فيها تشهد واحد. قال: يتورك المصلي في التشهد الأخير، قلنا: وهذا قول الجماهير. والآن سيذكر الشوكاني أدلة الفريقين، الفريق الأول الذين يقولون يفترش في التشهد الأخير، والذين يقولون يتورك، مع أن المسألة ستأتي بقي لها أدلة. قال: وقال أحمد بن حنبل: إن التورك يختص بالصلاة التي فيها تشهدان، وقد تقدم أن هذا هو الصحيح. واستدل الأولون أيضا بما أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح من حديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدور اليمنى على قبلته الحديث، يعني قالوا هذا عام في التشهد الأول والأخير. وبحديث عائشة الآتي، ووجه الاستدلال بهذين الحديثين وبحديثي الباب أن رواتها ذكروا هذه الصفة لجلوس التشهد ولم يقيدوه بالأول، واقتصارهم عليه من دون تعرض لذكر غيرها مشعرا بأنها هي الهيئة المشروعة في التشهد جميع التشهدين جميعا، ولو كانت مختصة بالأول لذكروا هيئة التشهد الأخير ولم يهملوه، لا سيما وهم بصدد بيان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه لمن لا يحسن الصلاة، فعلم بذلك أن هذه الهيئة شاملة لهما. وممكن أن يجاب عن هذا أن الصحابة الذين نقلوا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ربما نقل بعضهم بعض الكيفيات والهيئات ونقل الآخر بعض الهيئات الأخرى، فما جمع أو ما جمعت مسائل الصلاة في حديث واحد، حتى حديث المسيء في صلاته الذي هو حديث التعليم في مقام التعليم، ومع ذلك لم تذكر فيه كل المسائل، فليس هذا دليل. يعني قالوا الأحاديث الأربعة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه افترش في التشهد في الجلوس، قالوا ولو كان الأخير لا يفترش فيه لبين، فإن هؤلاء نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقال هؤلاء نقلوا جزءا ويضاف إليهم الأحاديث الأخرى التي نقلت بقية المسائل بقية المسائل. هذا قبل أن يأتي بالدليل الذي يبين فيه هذه المسألة. قال ويمكن أن يقال إن هذه الجلسة التي ذكر هيئتها أبو حميد في هذا الحديث هي جلسة التشهد الأول بدليل حديثه الآتي، وهو في البخاري كما سيأتي، فإنه وصف هيئة الجلوس الأول بهذه الصفة ثم ذكر بعدها هيئة الجلوس الآخر أو الآخر، فذكر فيها التورك واقتصاره على بعض الحديث في هذه الرواية ليس بمناف لما ثبت عنه في الروايات الأخرى، لا سيما وهي ثابتة في صحيح البخاري. ولا يعد ذلك الاقتصار إهمالا لبيان هيئة التشهد الأخير في مقام التصدي لصفة جميع الصلاة، لأنه ربما اقتصر من ذلك على ما تدعو الحاجة إليه، ولهذا لم يذكر التشهد الأخير في حديث المسيء. ويقال في حديث رفاعة المذكور هنا أنه مبين بروايته المتقدمة في الباب الأول مبين. وأما حديث وائل وحديث عائشة فقد أجاب عنهما القائلون بمشروعية التورك في التشهد الأخير بأنهما محمولان على التشهد الأوسط جمعا بين الأدلة، لأنهما مطلقان عن التقييد بأحد الجلوسين، وحديث أبي حميد مقيد. حديث أبي حميد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتورك في التشهد الأخير، وحديث وائل وحديث عائشة وحديث أبي حميد المتقدم ليس فيها تعيين، ليس فيها تعيين، فجمعا بين هذه الأحاديث يقال هذه الأحاديث التي ليس فيها التعيين وفيها الافتراج تحمل على الأول، لأن الثاني قد جاء نص صريح في أنه كان يتورك، وهذا قول جماهير أهل العلم، مع أنهم يرون الاستحباب، معنى الاستحباب أنه لا يجب، فلك أن تفترش في التشهد الأخير ولكنه خلاف الأفضل وخلاف السنة، ولكن قد يحتاج الإنسان إلى ذلك أحيانا، فقد تكون في الصف والصف مزدحم والصف مزدحم، إن تورّكت تأذيت وآذيت، وإن افترشت فهذا أهون، ففي هذه الحالة يقال لك افترش ولا تتورك، لأن التورك يحتاج إلى مساحة أوسع من مساحة المفترش. قال وحمل المطلق على المقيد واجب. وسيأتي قد يقول قائل بعض البادئين يقولون ما معنى يتورك، سيأتي التورك وما هي كيفيات التورك. وأما الافتراش فقد تقدم أنه ينصب قدمه اليمنى مستقبلا بأصابعها القبلة ويجلس على رجله اليسرى يفترش فخذه يجلس عليه أي يتحمل عليه. قال وحمل المطلق على المقيد واجب. ولا يخفاك أنه يبعد هذا الجمع ما قدمنا من أن مقام التصدي لبيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الاقتصار على ذكر هيئة أحد التشهدين وإغفال الآخر. وهذا الكلام فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأن صفة الصلاة لم تذكر في حديث واحد، فهذا ذكر جزءا وهذا ذكر جزءا وهذا ذكر جزءا. فالقول بأن من ذكر صفة الصلاة تصدى لذكر الصلاة فما لم يذكره فيها ليس منها، هذا فيه نظر. بل هناك ما هو أصرح وهو حديث المسيء، فإنه في مقام التعليم، ومع ذلك هناك من الأشياء التي لم تذكر فيه، مع كون صفته مخالفة لصفة المذكور، ولا سيما حديث عائشة فإنها قد تعرضت فيه لبيان الذكر المشروع في كل ركعتين، وعقبت ذلك بذكر هيئة الجلوس، فمن البعيد أن يخص بهذه الهيئة أحدهما ويهمل الآخر. ولكنه يلوح من هذا أن مشروعية التورك في الأخير آكد في مشروعية النصب والفرش، وأما أنه ينفي مشروعية النصب والفرش فلا. وإن كان حق حمل المطلق على المقيد هو ذلك، لكنه منع من المصير إليه ما عرفناك، وهذا فيه نظر. والتفصيل الذي ذهب إليه أحمد يرده قول أبي حميد في حديثه الآتي: فإذا جلس في الركعة الأخيرة، وفي رواية لأبي داود: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم. وقد اعتذر ابن القيم عن ذلك بما لا طائل تحته، وقد ذكر مسلم في صحيحه من حديث ابن الزبير صفة ثالثة لجلوس التشهد الأخير، وهي أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى. وهذه كيفية ستأتي. فالتشهد الأخير أفضله التورك، ثم التورك له ثلاث كيفيات، ويجوز الافتراش، فيكون الجلوس في التشهد الأخير له كم كيفيات؟ أربع كيفيات، وإن كان الأفضل التورك. واختار هذه الصفة أبو القاسم الخرقي في مصنفه الذي شرحه ابن قدامة في المغني، ولعله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة، وقد وقع الخلاف في الجلوس للتشهد الأخير. هذه مسألة أخرى. أولا كيفية الجلوس في التشهد الأخير، المسألة الثانية حكم الجلوس للتشهد الأخير. تقدم أن الجلوس للتشهد الأوسط واجب على الصحيح. قال: هل هو واجب أم لا؟ فقال: بالوجوب عمر بن الخطاب وأبو مسعود وأبو حنيفة والشافعي ومن أهل البيت الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله، وهذا قول أحمد أيضا وإسحاق وداود. وهذا القول الأول الذي هو الوجوب يعنون به الركنية. فالتشهد الأخير لأهل العلم فيه ثلاثة أقوال: القول الأول الركنية الذي به بسقوطه تبطل الصلاة، وهذا الذي عليه الأكثر، هذا الذي عليه الأكثر. وقال علي بن أبي طالب والثوري والزهري ومالك في رواية عنه: إنه غير واجب أي مستحب. وهذا القول بعيد، هذا القول فيه نظر لما جاء من الأحاديث الصريحة: فليقل، فليقعد، فليفترش، إلى غير ذلك. فيه الأمر بالجلوس، فيه الأمر بالجلوس. ثم إن هذا هو الذي كان عند فرضية الصلاة آخر الصلاة. وهناك قول ثالث أنها أن التشهد الأخير واجب تبطل الصلاة بتركه عمدا، ويسجد لسهوه. وهذا قول وسط، وهو قول الزهري والثوري، وحكي عن الأوزاعي ورواية عن الإمام أحمد. هؤلاء يقولون التشهد الأخير واجب لكن لا تبطل الصلاة بتركه إلا لمن كان متعمدا. والصحيح قول الجماهير أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة وعليه أئمة العصر. وهذه مسألة أدخلها الشوكاني هنا، وإلا الحديث وتبويب المجد رحمه الله في صفة الجلوس لا في حكمه. قال: واستدل الأولون بملازمته صلى الله عليه وسلم له، والآخرون بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم يعلمه المسيء. وقد تقدم أنه لا يلزم أن ما في المسيء أن كل واجب لا بد أن يكون في حديث المسيء، ومجرد الملازمة لا تفيد الوجوب، وهذا هو الظاهر، لا سيما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء بعد أن علمه: فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك. حديث المسيء إنما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأركان والواجبات التي رأى أنه أخطأ فيها وأنه يحتاج إلى التعليم فيها. ولا يتوهم أن ما دل على وجوب التسليم دل على وجوب جلوس التشهد، لأنه لا ملازمة بينهما. أبو حنيفة يقول يجب عليه أن يجلس قدر التشهد، لكن ما هو ضروري التشهد، يجلس فقط، وهذا قول بعيد. طيب ما هو قول الشوكاني في التشهد الأخير؟ مستحب، ما لكم؟ الشوكاني رجح الاستحباب، قال: وهذا هو الظاهر. يقول: ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا تدل على الوجوب، لكن نحن نقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ملازمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره بالذكر في التشهد الأخير، في الاستعاذة من أربع، في التشهد، في الافتراش، في غير ذلك من الألفاظ التي فيها الأمر، فإن هذه تدل على وجوب التشهد. فكيف يستعيذ بالله من أربع وهو لا يتشهد ولا يجلس، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ وفي بعضها: فليقعد، هكذا قال، فليقعد. إذن ليس مجرد ملازمة، بل جاء الأمر بذلك. فخلاصة ما قرأناه والباب لم يكتمل، بل أدلته بعضها باقية، لكن خلاصة ما قرأناه أن الجلوس في التشهد الأخير السنة فيه أن يكون متوركا، وسيأتي معنى التورك. وهذا قول من؟ وهذا قول من؟ قول الجماهير، السنة ما هو واجب. وخالف بعضهم فقال يفترش، وهذا قول جماعة ذكر هنا مالك والشافعي، هذا قول أبي حنيفة والثوري. والصحيح أنه يفترش في الأول ويتورك في الأخير، وأن التشهد الأول من حيث الحكم واجب، والتشهد الأخير ركن على الصحيح. الأول واجب والأخير ركن، والدليل على أن الأول واجب جبره بسجود السهو والأمر به. وأما الأحاديث التي فيها أنه أمر بالافتراش، حديث وائل، حديث عائشة، حديث رفاعة: فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى، الأوامر بالافتراش مطلقة، لم تبين أهي في التشهد الأول أم الثاني. فجاء حديث أبي حميد فبينها، فإن في حديث أبي حميد صراحة أنه تورك في التشهد الأخير، فبين تلك الأحاديث المطلقة أن المراد بها التشهد الأول على الصحيح.